الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد وهو الدرس الأخير، نسأل الله السداد والتوفيق والهدى. يقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي وإن لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، ولهذا قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقد أوضح الله عز وجل هذا المعنى في آيات، قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وقال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وضيق الصدر كناية عن كدر النفس وتعرضها للهموم والأحزان. قال الرازي: لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنساني يقتضي ذلك. قال ابن عطية رحمه الله: آية تأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية عن أقوال المشركين، وإن كانت مما يقلق، وضيق الصدر يكون من امتلائه غيظا بما يكره الإنسان. ثم أمره الله تعالى بمنازمة الطاعة وأن تكون مسلاته عند الهموم. فسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمده، أي افعل التسبيح المتلبس بالحمد. وأصل التسبيح في اللغة الإبعاد عن السوء، ومعناه في عرف الشرع تنزيه الله عز وجل عن كل ما يليق بجلاله وكماله. ومعنى سبح أي نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وقول بحمد ربك أي في حال كونك متلبسا بحمد ربك، أي بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال، لأن لفظة بحمد ربك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف وجلال ثابت لله عز وجل. فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال، لأن الكمال يكون بأمرين: أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال، ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ففي التسبيح تنزيه وفي الحمد كمال. الله أكبر، سبحان الله وبحمده. قد جاءت الحديث الكثيرة في فضل سبحان الله وبحمده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله 100 مرة سبحان الله بحمده في الصباح والمساء حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، وهي من 4 الكلمات المحبوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلمات إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته، سبحان الله وبحمده. وكن من الساجدين يعني من المصلين، فذكر من الصلاة حالة القرب من الله وهي السجود، وهي أكرم حالات الصلاة وأقام منها وأقربها بنيل الرحمة. وفي الحديث: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه. يقول ابن القيم: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ الصحة والبدن، إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. قال الشنقيطي رحمه الله في بيان سر أن الصلاة معينة على أمور الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه يناجي ربه ويتلو كتابه تذكر ما عند الله من الثواب وما لديه من العقاب، فهان في عينه كل شيء وهانت عليه مصائب الدنيا واستحقر لذاتها رغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده. قال الشوكاني: فإنك إذا فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك. قال الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولان له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. قال الألوسي رحمه الله: وكن من الساجدين أي المصلين، ففيه التعبير عن الكل بالجزء، وهذا الجزء على ما ذهب إليه البعض أفضل الأجزاء، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي أمره صلى الله عليه وسلم بما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به الغم الذي يجده، كأنه قيل: افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيق الذي تجده في صدرك. ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة جيء بالأمر بها كما ترى مغايرا للأمر السابق على هذا الوجه المخصوص. وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا يخفى، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك الموت. سمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول، واليقين الموت، فأمره باستمرار العبادة أبدا وذلك مدة حياته، وكان هذا أبلغ من قوله أبدا لاحتمال لفظة الأبد للحظة الواحدة ولجميع الأبد، كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال السعدي: أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والدليل على أن اليقين الموت أن أم العلاء الأنصارية وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، فصار لنا عثمان بن مضعون، قالت: فأنزلناه مع أبنائنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير. رواه البخاري. قال ابن الجوزي: اليقين الموت، وهو قول الجمهور، وسمي يقينا لأنه موقن به. نعم. قال القرطبي: فإن قيل: فما الفائدة في قوله حتى يأتيك اليقين وكان قول واعبد ربك كافيا في الأمر بالعبادة؟ قيل له: الفائدة في هذا أنه لو قال واعبد ربك مطلقا ثم عبده مرة واحدة كان مطيعا، وإذا قال حتى يأتيك اليقين كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت. قال الشنقيطي رحمه الله: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه، أن يقترب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر، أن يتقرب له من جميع الطاعات على وجه المشروع. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها، وهو خلع جميع المعبودات سوى الله في جميع أنواع العبادات. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد تقدمت مباحث العبادة في جميع صور القرآن. من فوائد الآيات تسلية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات منزلة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عند ربه. من فوائد الآيات علم الله الكامل فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات أن الصدر يضيق. من فوائد الآيات من أسباب ضيق الصدر سماع كلام الأعداء. من أسباب انشراح الصدر كثرة ذكر الله وتسبيحه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من فوائد الآيات فضل المحافظة على الصلاة. من فوائد الآيات من أسباب انشراح الصدر الصلاة. من فوائد الآيات من أسباب انشراح الصدر الانشغال بعبادة الله من قراءة القرآن وصلاة ودعاء وصيام وذكر لله عز وجل. من فوائد الآيات ينبغي على المسلم أن يشغل وقته كله بعبادة الله. من فوائد الآيات أن قلة ذكر الله من أسباب ضيق الصدر وهمه وضمه. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اجعلنا ربيع قلوبنا وصدور وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. وبهذا ننتهي من تفسير هذه الصورة المباركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.